وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى ساعة حوار. بدأ تاريخ كوسوفا مع الصرب سنة 1913 بعد انسحاب الدولة العثمانية من منطقة البلقان، حيث بدأت حياة صعبة للمسلمين هناك. ومنذ عام 95 بدأت صربيا في الالتفات حول الإقليم وممارسة القمع ضد سكانه من المسلمين. ظهرت المقاومة الألبانية وتدخلت قوى دولية في هذه القضية، إلا أن الملاحظة مع كثرة سكان الإقليم ونسبة المسلمين فيه أن ثمة عزلة يعيشها عن محيط المسلمين. هل تعد هذه الأزمة هي الأكبر في كوسوفا؟ ماذا عن تداعيات الاستقلال والبناء الديني والفكري والثقافي والاقتصادي؟ ماذا يريد أبناء كوسوفا من المسلمين؟ وماذا يريد المسلمون من كوسوفا؟ أسئلة نعرضها في هذه الحلقة مع رئيس الاتحاد الإسلامي والمفتي العام في جمهورية كوسوفا الشيخ نعيم ترنافة. مرحبا بكم شيخ نعيم.
مرحبا، شكرا جزيلا. أهلا بكم.
ضيفنا أيها الإخوة والأخوات هو الشيخ نعيم ترنافة، رئيس الاتحاد الإسلامي والمفتي العام في جمهورية كوسوفا. تخرج من جامعة الأزهر في عام 84 في تخصص الفلسفة الإسلامية، حاصل على درجة الماجستير من الجامعة الأمريكية المفتوحة في القاهرة. أشرف على عدة رسائل وبحوث علمية في كلية الدراسات الإسلامية، ثم تم انتخابه رئيسا للاتحاد الإسلامي ومفتيا لجمهورية كوسوفا، وأعيد انتخابه في الشهر العاشر من عام 2008 ولا يزال على هذه الوظيفة. شارك في العديد من الندوات والمؤتمرات الدولية والإقليمية والمحلية، وله مشاركات في إذاعات ووسائل الإعلام العربية المختلفة. من الكتب لضيفنا أركان الإيمان، الإسلام عقيدة صحيحة والأديان الأخرى، النبوة الإنسانية أو الإنسان ومسؤوليته، الفرق الإسلامية في العقيدة والأخلاق الإسلامية أيضا في أكثر من جزء. حديثنا أيها الإخوة والأخوات مع ضيفنا حول موضوع كوسوفا والوضع الراهن، لنتحدث عن هذه القضية وعن أبعادها. لكن قبل أن نبدأ الحديث، دعونا وإياكم نعيش في دهاليز كوسوفا لنتعرف على شيء من أبعادها ومعالمها، وأيضا الحديث عن تاريخها في هذا التقرير السريع، ثم نعود إليكم لمواصلة الحديث مع ضيفنا حول كوسوفا والوضع الراهن. التقرير ثم نعود، ابقوا معنا.
كوسوفو باللغة الصربية وكوسوفا باللغة الألبانية إقليم يقع في أوروبا، كانت محط خلاف سياسي بين صربيا وألبانيا بسبب كثرة سكانها الألبان ومطالبة ألبانيا بها، حتى أعلن البرلمان الكوسوفي بالإجماع استقلالها يوم 17 من فبراير لعام 2008 وإعلان بريشتينا عاصمة لها. تحدها مقدونيا من الجنوب الشرقي وصربيا من الشمال الشرقي والسنجق والجبل الأسود من الشمال الغربي وألبانيا من الجنوب. عاصمتها بريشتينيا، يبلغ عدد سكانها 2,300,000 نسمة، تبلغ مساحتها 10,577 كيلو مترا مربعا، ونسبة المسلمين 90% هم من الألبانيين، و5% صرب، و5% قوميات أخرى. كانت جزءا من ألبانيا تحت الحكم العثماني طيلة 5 قرون، منذ فتحها السلطان العثماني مراد الأول عام 1389 حتى هزيمة تركيا في الحرب العالمية الأولى، ثم أعطيت للصرب عقب هزيمة الخلافة العثمانية في الحرب العالمية الأولى ضمن أجزاء كثيرة قطعت من ألبانيا للحيلولة دون قيام دولة إسلامية في أوروبا عام 1912. بعد الحرب العالمية الثانية وتحديدا عام 1946 ضم إقليم كوسوفو إلى يوغوسلافيا الاتحادية، وفي عهد الرئيس جوزيف بروز تيتو ووفق دستور 1947 عاشت كوسوفو حكما ذاتيا ضمن إطار اتحاد الجمهوريات اليوغوسلافية إلى أواخر السبعينات من القرن العشرين. في عام 1989 ألغى الرئيس الصربي سلوبودان ميلوزوفيتش الحكم الذاتي الذي كان يتمتع به ألبان كوسوفا، وحكم الإقليم بالحديد والنار مستخدما أساليب بوليسية وقمعية عنيفة. في يوليو 1990 أجرى أهالي كوسوفا استفتاء عام كانت نتيجته معبرة عن رغبة الغالبية العظمى في الانفصال عن صربيا وإقامة جمهورية مستقلة. في 24 مايو عام 1992 انتخب الألبان إبراهيم روغوفا رئيسا لجمهوريتهم التي أطلقوا عليها اسم جمهورية كوسوفا ولم تعترف بها صربيا. حاول إبراهيم روغوفا المعروف بنهجه السلمي كسب تعاطف المجتمع الدولي ونيل اعترافه بجمهورية كوسوفا، لكنه لم ينجح، فكون الشباب الألباني خلايا عسكرية سموها جيش تحرير كوسوفا. كان عام 1998 هو العام الذي لفت أنظار العالم بقوة إلى خطورة الأوضاع في كوسوفا، حيث دخل جيش تحرير كوسوفا في صراع مع الجيش الصربي، فارتكب الأخير مجازر وحشية ضد المدنيين الألبان مما أجبر المجتمع الدولي على التحرك. في مارس 1999 شن حلف شمال الأطلسي غارات جوية على صربيا، ما أرغم ميليزوفيتش على الانسحاب من كوسوفا، وفقدت بلغراد السيطرة الفعلية على الإقليم الذي وضع تحت حماية الأمم المتحدة والحلف الأطلسي الذي ينتشر نحو 17,000 عسكري فيه. أما الآن فقد حصل الإقليم على الاستقلال والاعتراف الدولي من بعض الدول، وما زال أهله يتمنون الاعتراف الإسلامي بدولتهم.
أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. كوسوفا والوضع الراهن، ضيفنا هو الشيخ نعيم ترنافة رئيس الاتحاد الإسلامي والمفتي العام في جمهورية كوسوفا، مرحبا بكم.
مرحبا.
قبل أن أبدأ، كوسوفا كوسوفو، نحن في إعلامنا العربي نختلف في النطق، الأصح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد،
صلى الله عليه وسلم،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قبل أن أبدأ أتحدث عن بلدي، عن كوسوفا، عن أحدث الدولة في العالم، أريد أن أشكر أولا سبحانه وتعالى الذي أعطاني هذه الفرصة لكي أزور مرة أخرى المملكة العربية السعودية وأكون ضيفا لكم في قناة المجد. نعم، مع الانسحاب القوات العثمانية من كوسوفا سنة 1912 نستطيع أن نقول بأن لقد وقعت الواقعة على هذا الشعب الكوسوفي المسلم من قبل السلطات الصربية وما كان تسمى يوغوسلافيا الفدرالية سابقة.
ما عجبتني أنت تقول
طيب كوسوفا. الآن الآن نحن نقول نستعمل نحن الألبان نقول كوسوفا.
كوسوفا.
نعم كوسوفا أو كوسوفا. والصرب يقولون كوسوفو. يعني خطأ أن نقول كوسوفو، لكن كوسوفا هذا اسم صحيح.
يعني أنا نطقت
كوسوفا. أي صحيحا.
كوسوفا.
كوسوفا نعم. تمام. من سنة 1912 إلى سنة 1998 نستطيع أن نقول لأن كوسوفا عاش في حالة طوارئ، لأن بالاستمرار مع الانسحاب القوات العثمانية بدأ الظلم والضغط ضد هذا الشعب
من
الكوسوفي
من؟
المسلم
الضغط
من قبل السلطات الصربية وحكم الشيوعي الذي كان إنذاك في يوغوسلافيا الفدرالية السابقة. أستطيع أن
يعني
أقول
الصرب كانوا مسيطرين على
نعم
سيطر على
لأن في سنة 1912 بعد الانسحاب القوات العثمانية تم انقسام جميل أراضي الألبانية إلى خمسة أقسام. جزء بقي تحت سيطرة يونان ما تسمى تشاميريا، وهناك عاشوا مليون من المسلمين، وسنة 56 تم طردهم من قبل السلطات اليونانية إلى داخل ألبانيا، وما بقي هناك ولا مسلم واحد ولا مسجد واحد.
هذا في نفس الإقليم كوسوفا.
لا هذا خارج، هذا ضمن الأراضي الألبانية
كاملة
كاملة. وجزء آخر بقي تحت سيطرة جبل الأسود، وجزء آخر تحت سيطرة المكدونية، وجزء آخر تحت سيطرة صربيا ما تسمى كوسوفا، وما بقي يعني دولة ألبانية كدولة ألبانية. نحن عشنا تقريبا 90 عاما تحت هذا الظلم من قبل السلطات الصربية. أولا تم نستطيع أن نقول تطهير الإرقي والديني في نفس الوقت من كوسوفا، لأن سنة 1921 بدأ هناك الهجرة من كوسوفا إلى تركيا، هاجروا أكثر من 3 مليون من الألبان من الكوسوفيين من 81 إلى سنة 70.
من 81 إلى
من 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 واحد من سنة 21 إلى 80
إلى 80
إلى 80 نعم.
وكانت نسبة المسلمين معروفة
معروفة
في المدة كانت عالية
95% من المسلمين، لأن كوسوفا مساحة الكوسوفا 11 ألف كيلومتر مربع. عدد السكان كوسوفا 2.5 مليون. عاصمة كوسوفا بريشتينا، عدد سكان العاصمة 500,000.
و 95% منهم مسلمون.
مسلمون نعم.
هذا قديم والآن؟
لا الآن وقديما. نعم. نستطيع أن نقول أن خلال الحكم الشيوعي في كوسوفا لقد سجنوا أكثر من 1 مليون من الألبان الكوسوفيين، واستشهدوا من سنة 1912 إلى سنة 99 أكثر من 500,000 من الألبان المسلمين في كوسوفا.
بسبب الصرب.
هذا بسبب الصرب، لأن الصرب كان بالاستمرار يعني يضغطون للألبان الكوسوفيين داخل كوسوفا وخارج كوسوفا أيضا. وتم سنة 1878 خلال 24 ساعة طرد أكثر من 624 قرية من داخل صربيا إلى داخل كوسوفا. هذا أكبر دليل ماذا قاموا بالأعمال الإجرامية.
طيب لو سمحت بس أنا بسأل عن هالعرقيات، عندما تتحدث أن تقول ألبان كوسوفا،
نعم
هذا جزء من العرقيات، ايش العرقيات الموجوده؟ البان كوسوفا
في كوسوفا في الصرب،
في صرب
اتراك غجر وبوشنياك، لكن نسبه قليله نقول 1% من الاتراك، 1% من الغجر، ونص او 1% نقول من البوشنياك،
والبقيه
والبقيه كله ألبان مسلمين، و2% من الألبان هم الكاثوليك فقط. نعم.
يعني النسبة الكبرى في كوسوفا هم الألبان المسلمون.
ألبان المسلمون 95% من عدد سكان كوسوفا هم المسلمين.
لما تقول ألبان شيخ نعيم تقصد بهم الذين كانوا من أصل ألباني وانتقلوا إلى كوسوفا ولا ماذا تقصدون بهم؟
لا نحن أصلا ألبان.
آه.
أي نعم نحن
يعني
ألبان.
المقصود أنهم هم الأهل أصليون.
أصليون
في البلاد.
أكبر تجمع الإسلامي في أوروبا من أصل سكان تعيش في كوسوفا.
يا سلام.
نعم 2.5 مليون تقريبا من المسلمين.
طيب بعد هذه الأعمال الإرهابية تقول هجر أكثر من مئات القرى وغيرها.
نعم.
طيب.
ومن سنة 81 بدأ هناك مظاهرات اضطرابات اتلابية. كنا نطلب هنا ذاك كوسوفا تكون هناك جمهورية مستقلة كباقي الجمهوريات في يوغوسلافيا الفدرالية السابقة. لكن دائما الجواب من قبل السلطات الصربية واليوغوسلافيا الفدرالية السابقة كان الظلم. جاءوا بدبابات بجيش بشرطة وكم من المسلمين استشهدوا في كوسوفا. لكن سنة 98 لقد بدأت الحرب في كوسوفا مع جيش تحرير كوسوفا وميليشيات والشرطة والجيش الصربي.
هذه بداية الحرب.
بداية الحرب.
لكن قبلها كان مرحلة شيوعية.
مرحلة شيوعية 50 عاما كان.
50 عام. هل أثرت على بنية البلاد؟ أثرت على تغيير الخارطة الثقافية؟
أستطيع أن أقول عمدا ما استثمر ولا شيء نقول في كوسوفا هذا من قبل السلطات الصربية عمدا، لأن نحن كل مسلمين وهذا هو السبب الرئيسي عدم التطوير والازدهار كوسوفا كباقي الجمهوريات. في
لكن في مرحلة الشيوعية طمست معالم إسلامية، أزيلت مساجد،
أزيلت عدد كبير من المساجد المساجد نعم في كوسوفا وخارج كوسوفا.
طبعا أنت تقول قتل عدد كبير، سجن عدد من العلماء،
هجر عدد كبير منهم، حتى في دمشق في سوريا هناك في حي سمى المهاجرية لا كله ألبانيا، هناك الذين هاجروا من كوسوفا وهذا قبل الانسحاب القوات العثمانية.
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله،
نصر الألباني رحمه الله، عبد الكادر ناوت، شوايب ناوت، كل هؤلاء
من هناك،
من كوسوفا، من كوسوفا. نعم.
كانت القوات الصربية أو الحكم الشيوعي يمنع كل صور التدين، القرآن الكريم، الحفظ القرآن، الصلاة في المساجد في مرحلة الشيوعية.
نعم مرحلة الشيوعية تم إغلاق جميع المدارس الدينية في كوسوفا، جميع المدارس الدينية وإغلاق عدد كبير من المساجد الرئيسية. وأيضا هناك كان الحكم الشيوعي يعني لو هناك تريد أن تصل مثلا إلى أي مركز ضروري كان هناك تكون شيوعي لكي تصل إلى هذا. يعني هدف رئيسي كان تطهير أيضا ديني لكوسوفا المسلمة. لكن
طيب معارك الاستقلال أنت بدأت الحديث عنها.
لا ظهر ولله الحمد جيش تحرير كوسوفا، دار الحرب بين جيش تحرير كوسوفا وميليشيات والجيش والشرطة الصربية سنة 98-99، ولله الحمد بعدما الصرب قاموا بالأعمال الإجرامية في كوسوفا استشهدوا أكثر من 20,000 خلال سنة 98-99، جاء هناك وبدأ هناك غارات هيلفونيتو على صربيا وتم انسحاب جميع القوات الصربية من كوسوفا، ما بقي ولا شرطي واحد ولا
هذا بتدخل أممي،
بتدخل هيلفونيتو،
معهم الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم نعم.
السنة التي حصل فيها اللي هو الضرب،
ضرب أيه 78 يوما كان الضرب من حلف النار.
أنا عندي سؤال لو سمحت. أنا أحيرني هذا الضرب.
نعم.
هل المراد بالضرب إنقاذ المسلمين؟ يعني فعلا سؤال إحنا عندنا
نعم
يكون أكثر وضوح في القضية.
لا ما كان هناك مسألة يعني مشكلة يعني دينية، هناك
تحرك الناتو ليس
ليست بجانب ديني، هذا كان نقول للديمقراطية، هذا لحقوق الإنسان. تم هناك يعني من قبل السلطات الصربية مجازر كبيرة، هناك قتلوا ناس الأبرياء من الأطفال والنساء وهذا هو السبب الرئيسي تدخل، وأيضا الحجر أكثر من 1 مليون من الشعب الكسوفي
يعني على أساس أنها بقعة أوروبية فنظروا إليها بنظرة مختلفة عن بقاع أخرى.
نستطيع أن نقول أيضا هذا. ولله الحمد تم بعدين إعادة جميل
المهجرين
يعني من الداخل الكسوفي.
الاتحاد الأوروبي يصدر أكثر من 11 بيانا استخدام أساليب الضغط الاقتصادي على السلطات اليوغوسلافية، ما يدل على أن هذا التحرك وراءه ما وراءه يعني.
أي نعم.
بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
نعم.
الذين شاركوا في جهود التسوية السلمية عديد من المنظمات الدولية مثل منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، منظمة المؤتمر الإسلامي، مجموعة دول جنوب شرق آسيا شرق أوروبا عفوا، كيف كان دور هذه المنظمات؟ هل هو على سواء أم الذي سيطر هم الولايات المتحدة ومن معها؟
لا، نحن من سنة مع الانسحاب القوات الصربية من كوسوفا، كوسوفا بقي تحت إشراف أمم المتحدة. يعني 10 سنوات الآن بعد الحرب، وعندنا في كوسوفا 3 مرات أجريت الانتخابات، انتخابات محلية والانتخابات البرلمانية. عندنا رئيس الدولة، عندنا برلمان، عندنا وزراء، عندنا كل شيء. وما السنة الماضية يعني 2008 17 فبراير تم هناك إعلان الاستقلال من قبل البرلمان الكوسوفي، وحتى الآن تم الاعتراف من 54 دولة عالمية لاستقلال كوسوفا.
هذا دولة عالمية وين؟
من الدول العالمية. نعم.
العربية؟
العربية ننتظر حتى الآن، أستطيع أن أقول لأن الدول العربية ودول الإسلامية لقد تأخروا في اعتراف
من الذي اعترف بكم من الدول العربية والإسلامية؟
من الدول العربية فقط الإمارات.
فقط؟
فقط. نعم.
أنا أبغى أسأل عن الاستقلال، يعني أنت مشكورا. نعم. مررت عليه وكان عندي أكثر. نعم. من نقطة. الاستقلال لما تم، إيش مراحل الاستقلال؟ هل مر بمجلس الأمن وغيره من يعني المنظمات الدولية؟ لأنه لما لاحظت الولايات المتحدة فشل التحركات الدولية بدأت في التهديد، ثم استخدام حلف الشمال الأطلنطي، ثم المفاوضات إلى أن تم الاستقلال. بعد أن تم الاستقلال كيف أخذ مجراه الرسمي؟
لا، نعم، هناك كان 2 مفاوضات.
هذه مفاوضات
دولية. نعم. تحت الإشراف مباشر من أمم المتحدة، وانتهت المفاوضات بدون أي نتيجة. لأجل هذا أخذت القرار لاستقلال كوسوفا من قبل البرلمان الكوسوفي، وفي
برلمان الكوسوفي.
كوسوفي. نعم. نعم، برلمان الكوسوفي. ولله الحمد يعني تم مباشرة خلال 24 ساعة بعد الاستقلال الكوسوفا، بعد ما أعلن الاستقلال لكوسوفا، اعتراف من دول من بعض الدول، من الولايات. طيب. المتحدة، من ألمانيا، فرنسا، من إيطاليا.
في هذا الاستقلال. نعم. فيه مكاسب وتحت طياته مجموعة من الخسائر.
ما في خسائر.
يعني تحرير جيش، تجريد جيش تحرير كوسوفا والجماعات الألمانية من السلاح، ما تعتبرونه خسائر؟
لا، ما كان تجريد الجيش، فقط تحول يعني الجيش إلى قوات حماية كوسوفا. نعم.
لكن ما جردت المجموعات
الجهاد؟ مجموعة، نعم، عدد بسيط، لكن بقي 5000 من الجيش تحرير كوسوفا تحولوا إلى قوات حماية كوسوفا.
رسمية.
رسمية. نعم.
وسمح لهم.
وسمح لهم يحملون السلاح وكل هذا. نعم.
طيب أعود للاستقلال. نعم. الإجراءات الرسمية التي تمت بعد الاستقلال واعترفت بعض دول العالم ودولة عربية واحدة كما تقول.
نعم، هذا هو الحقيقة.
ما السبب؟ إيش الإجراءات التي قمتم بها من أجل إقناع هذه الدول للاعتراف يعني؟
نحن، أنا كمفتي كوسوفا كنت ضيف لمنظمة مؤتمر الإسلامي سنة 2006.
نعم.
وطلبت من الأمين العام لمنظمة مؤتمر الإسلامي دكتور إحسان أوغلو الاعتراف وتأييد استقلال كوسوفا، وهو وعد في هذا، وللحمد هو حتى الآن يؤيد يعني استقلال كوسوفا. وأيضا زرت بعض الدول العربية، ودائما في لقاءاتي مع إخواننا في جميع الدول العربية طلبت منهم تأييد استقلال كوسوفا
والاعتراف بها
واعتراف.
طيب.
كوسوفا. وحتى الآن أستغل الفرصة هذا لكي يوجه النداء لجميع الدول العربية والإسلامية لاعتراف كوسوفا، لأن أستطيع أن أقول لأن الدول العربية والإسلامية لقد تأخروا في اعتراف كوسوفا كثيرا، ونحن كشعب المسلم هناك نعاني من هذا كثيرا.
الولايات المتحدة اعترفت بكم؟
أي نعم، أول دولة.
مع أن المفروض إذا اعترفت الولايات المتحدة الدول العربية مباشرة.
لا ليست مفروض هذا، لكن وأن نحن نتوقع تدريجيا سيأتي أيضا لاعتراف الكوسوفا، ونحن ننتظر السعودية المملكة العربية السعودية.
هي الحقيقة المملكة بالكوسوفا رائدة في هذا المجال، إذا اعترفت نعم المملكة فهو يعني مكسب كبير.
أي نعم.
هل تمت إجراءات في مخاطبة السلطة السعودية بحيال هذا الموضوع من قبل خارجية الكوسوفية الخارجية السعودية؟
والله حتى الآن ما كان أي وفد من كوسوفا، يعني من حكومة كوسوفا، زيارة إلى الحكومة السعودية، لكن وزير الخارجية كوسوفا زار أمين العام لرابطة العالم، أمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي في الجدة قبل سنة تقريبا هناك، وتحدث معه، وكان هناك لقاءات كثيرة في مجلس الأمن في الولايات المتحدة مع ناس المسؤولين في حكومة السعودية، ونحن ننتظر هذه الأيام إن شاء الله تعالى الاعتراف باستقلال كوسوفا من المملكة العربية السعودية وأيضا من بعض الدول العربية.
طيب خليني أخذ اتصالات لو سمحت ثم أعود لمواصلة الحديث معك. معي معالي الدكتور عبد الرحمن السويلم رئيس اللجنة السعودية المشتركة لإغاثة كوسوفا عضو مجلس الشورى السعودي. مرحبا بكم معالي الدكتور.
حياكم الله. أهلا وسهلا. حياكم الله.
أهلا بكم دكتور.
طبعا رئيس اللجنة السعودية مشتركة سابقا كانت في كوسوفا. نعم.
طيب ما دمت سابقا تتحدث عنها، لا شك أنه كان هناك مجموعة من الجهود
عن تاريخ عن تاريخ.
طيب معالي الدكتور أنا بسأل سؤالين. السؤال الأول فيما يتعلق بدوركم لإيصال صوت كوسوفا إلى المسؤولين. المملكة لم تعترف بكوسوفا حتى الآن، هل هناك دور لهذه اللجنة؟ هل قمتم بشيء من أجل الاعتراف بكوسوفا؟ قبل أن أتحدث عن رؤيتكم لواقع كوسوفا لو سمحتم.
أنا أعرف، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أشكركم الحقيقة على إتاحة الفرصة، وأشكركم لاستضافة فضيلة الشيخ نعيم. طبعا المملكة العربية السعودية كانت حريصة جدا على الإخوة في كوسوفا، وكانت من يعني الدول يعني من أوائل الدول التي كانت لها إسهامات فاعلة وتواجد قوي في إغاثة الإخوة في كوسوفا. بمعنى آخر أنها هي متفائلة مع قضيتهم ومؤمنة بدورهم وقضيتهم وبلادهم.
نعم.
وأنا أعتقد أنه المملكة يعني كانت لها يعني محاولات في قضية الاعتراف بكوسوفا، وأنا أعرف أنه القضية حتى لما كان يعني نحاول أن يكون شرح لهذه القضية وجدنا أن هناك عمق وتفهم ورغبة أكيدة وصادقة من كل المسؤولين في الاعتراف بكوسوفا، لكن أعتقد أنه رفعت إلى المؤتمر الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي، وهناك طبعا هنا في اجتهادات كثيرة في هذا الموضوع قد لا يحسن التنبؤ، ولا أريد أن أتحدث عن رأي الآخرين، لكن أنا بعتقد أنه التعاطف موجود على أعلى المستويات، ونأمل إن شاء الله في القريب العاجل نرى الاعتراف الدول الإسلامية بدولة كوسوفا. وأنا أذكر في يعني قبل يمكن سنتين أو ثلاث سنوات أثير هذا الموضوع حتى في مجلس الشورى. كان مؤيد الإخوة والزملاء كان يطرح بعضهم يعني تطلع الدول الإسلامية، يعني تطلع مجلس الشورى للدول الإسلامية أنها تقف مع الإخوة في كوسوفا في الاعتراف بهم ويعني دعمهم معنويا وسياسيا.
طيب
أما الحقيقة في هذه المناسبة المشكلة الأخ الذي قدمني قال لي ترى ما معك إلا دقيقتين، فلا أدري ماذا أقول في دقيقتين لعمل قمنا فيه لمدة 5 سنوات. كانت لنا تجربة ثرية، وكانت الحقيقة عندنا انطباعات مشرقة وطيبة عن الإخوة في كوسوفا.
جميل.
يعني إن أذنتني
تفضل
المستمعين وأذن الشيخ
تفضل يا دكتور
نعيم. الحقيقة كان إعجابنا كبير جدا في المرحلة الأولى اللي هي مرحلة الهجرة، لما هجر الإخوة الكوسوفيين من قبل الصرب إلى ألبانيا ومقدونيا. كانت الملاحظة اللي شاهدناها من الإخوة الألبان في ألبانيا وفي مقدونيا كيف فتحوا بيوتهم لإخوانهم المشردين وكيف أنهم كانوا يقتسمون معهم يعني لقمة العيش. وأنا شاهدت بنفسي الحقيقة أن بيوت مع على صغرها تأوي أكثر من 40 و50 لاجئ ويقتسمون معهم كل شيء في البيت تقديرا منهم. وأنا يعني رأيت الإثارة بكل معانيه بين الإخوة جميل. هناك جميل. الحقيقة معاني اللي شاهدناها من الإخوة الكسوفيين أنهم ناس متعلمين وأنهم ناس منظمين وعندهم عزة نفس الحقيقة. يعني لما رجعنا إلى 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 كوسوفا وفي برشتينيا كنا نقدم المساعدات والمواد الأولية لإعادة الإعمار، فكنا نشاهد أن بعض الناس الذين يعني يحصل عندهم تجيهم مساعدات أخرى من ذويهم مثلا من أوروبا أو من منظمات أخرى يأتون إلينا ويقولون نحن الآن اكتفينا، اعطي الجار الآخر ويؤثر أخوه على نفسه ولا يأخذ أكثر من حاجته. وهذه الحقيقة فيها معنى يعني العزة. من الأشياء الحقيقة اللي شاهدنا وجود الشيخ موجود الشيخ نعيم، يعني اللي أعجبنا تنظيم المشيخة والمفتي، ووجدنا أن هناك تقدير واحترام من قطع النظير من كل أوساط المجتمع ومن الأوساط الرسمية للمشيخة. وجدنا أن الإخوان الحقيقة عندهم وعي لكل متطلبات المجتمع وكانوا متابعين لكل قضية من قضايا المجتمع آنذاك، ليست فقط الاهتمام بالمساجد وهذا كانت من رسالتهم الأساسية، وليس كانت التعليم وخاصة تعليم القرآن وتعليم الأطفال والذي هذا يعني ما شاهدناه إقبال كبير جدا من الشباب على الصلاة والمساجد. يعني حتى أهالي كوسوفا يقولون أنهم أن هذه الحرب قد ساعدت وأسهمت كثيرا في عودة الناس إلى دينهم. الحقيقة أن المشيخة كانوا الذراع الأيمن لنشاطنا، كانوا يعني يساعديننا في تسهيل كثير من قضايانا وأمورنا، كانوا يقفون معنا في كل زاوية وفي كل ركن في كل مكان من أرجاء كوسوفا في تسهيل مهمتنا ورسالتنا، ليس نحن فقط وإنما كل المؤسسات الإغاثية التي كانت متواجدة. كان انطباعهم عن المشيخة يعني إكبار وتقدير لجهودهم والحقيقة يعني سموهم عن صغار الأمور ودخولهم في القضايا المهمة والأساسية، وكانوا يسهلون أمورنا حتى مع الناقبة من الكسوفيين وطبعا منظمة الأمم المتحدة وقوات الأمم المتحدة هناك. الانطباعات الحقيقة عن الإخوة في كوسوفا أنهم ناس عندهم يعني نشاط وعزة و ألو
معك يا معالي الدكتور نسمعك.
وأنهم حريصين جدا على يعني الاعتماد على أنفسهم. وجدناهم في خلال لحظات يعني لحظات يعني أيام وأشهر بسيطة استعادوا كيانهم زراعيا وصناعيا وإعادة الإعمار، وكانوا كلهم يعملون رجالا ونساء وكلهم كانوا نشيطين الحقيقة. وهذه كانت يعني من المعاني اللي كانت عجبنا فيها. جميل. الحقيقة اللجنة السعودية المشتركة كان لها إسهام فاعل كبير في كل ميادين الحياة، القضايا التنموية وخاصة القضايا الصحية والتعليمية والتأهيلية وكاء الأيتام وإعادة الإعمار. أنا أعتقد أنه المجال قد يكون ضيق عندنا أو نظلم ذلك الإسهام وذيك الوقفة عندما نمر عليها في دقائق أو لحظات، لكن أنا أعتقد أنه مثل هذه الأشياء تحتاج إلى يعني وقت أطول لنحلل كيف كان يتقبل الناس هذه الإغاثات، كيف يميز المجتمع الكسوفي ما بين الإغاثات، ما بين الإغاثات الأوروبية والإغاثات اللي جاية من المجتمع الإسلامي وخاصة من المملكة العربية السعودية. كان وقوف المملكة ورجال المملكة ورجال الإغاثة السعوديين الذين كانوا موجودين كان لهم تأثير نفسي وكبير، شعور بمعاني الإخاء، شعور بمعاني المشاركة في هذه القضايا. ولذلك الحقيقة يعني كان الإخوة وعلى رأسهم الشيخ نعيم وزملائه كانوا هم الذين يذودون عن الأعمال اللي نقوم فيها عندما يعترض بعض
بعض الجهات
في محاولة زي تشويه أو عثارة بعض الغبار حول العمل الإغاثي الإسلامي الذي قدمه الدول الإسلامية وخاصة المملكة العربية السعودية.
معالي الدكتور،
كانت لنا يعني أوجه يعني خاصة في القضايا الصحية. أنشأنا مركز يعتبر هو الوحيد في منطقة يعني البلقان في التدريب الأطباء على جراحة المناظير، وهناك أشياء كثيرة الحقيقة قد لا يكون،
لعل إن شاء الله يتكلم عنها الشيخ نعيم بعد قليل. أشكر لكم معالي الدكتور عبد الرحمن السويلم عضو مجلس الشورى رئيس اللجنة السعودية لإغاثة كوسوفا سابقا، شكرا لكم معالي الدكتور. شكرا على شكرا جزيلا معالي الدكتور. الحقيقة معالي الدكتور أدخلنا في موضوع مهم أنا كنت أنوي الحديث عنه بعد الاستقلال. إحنا تكلمنا عن موقف الحكومات ومناداتكم لمواقف الحكومات. معالي الدكتور أشار إلى موقف المنظمات والهيئات والجمعيات الخيرية، كيف كان موقفها؟ كيف قيمتم هذا الموقف؟
أنا باسم الاتحاد الإسلامي وباسم الشعب الكوسوفي المسلم أشكر مرة أخرى السعودية، المملكة السعودية حكومة وشعبة على ما قدم لمساعدات لشعب كوسوفا. وأيضا من البداية مباشرة بعد الحرب وصلوا الإخوان إلى كوسوفا من ألبانيا، وهنا اللجنة السعودية المشتركة لإغاثة شعب كوسوفا وشيشان، وبدأنا نتعامل معهم وكان الدعم والمساعدات في جميع المجالات. في الأول كان في الأغذية والألبسة، وبعد هذه المرحلة بدأنا في إعادة ترميم بعض المساجد والبناء
مع الاعتماد على النفس مثل ما ذكر معالي الدكتور،
مع بيوت الناس جميل. وفي الأيتام وفي جميع يعني كان الدعم. وبعد الله سبحانه وتعالى لولا بعض الدول الإسلامية كمملكة وكإمارات كويت قطر وبحرين نحن ما كنا نستطيع أن نستمر في العمل كاتحاد الإسلامي، لأن السلطات الصربية هناك خلال الحرب يعني 98-99 تم هناك إحراق وتدمير أكثر من 218 مسجد ومسجد أثرية من قرن 14-15، وأيضا ستة من المراكز الإسلامية الموجودة في كوسوفا.
يعني طمس هوية.
يعني من هذا يرى لأن هدف الرئيسي لصربيا ما كان فقط تضحير إرقي، لكن في نفس الوقت تضحير أيضا.
طيب إحنا كان معالي الدكتور أشار إلى القضايا الصحية، لو سمحت لي أتحدث عن القضايا الصحية مع متصل معنا إذا تكرم. معي سعادة الدكتور عبد الرحمن البسام رئيس قسم جراحة الأطفال مستشفى الملك خالد الجامعي. دكتور عبد الرحمن مرحبا بك. دكتور عبد الرحمن معنا؟ طيب نعود. القضايا الصحية هذا كان موضوع محوري أيضا. نعم. عانت كوسوفا من المسألة الصحية مهمة بعد الحرب.
طبعا
عدد كبير من الجرحى إعاقات، كيف عالجتم هذا بسرعة؟
لا قلت الحمد لله كما ذكر الدكتور سويلم كان هناك دعم مباشر وسريع من لجنة سعودية المشتركة لمستشفيات مو فقط في برشتينا في لاس لكن في جميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، ولله الحمد في الأدوية وفي الأجهزة وفي كل هذا. أمين. وبدأنا تدريجيا يعني أن نتعامل أيضا مع الإخوان الذين وصلوا بعض الأطباء من المملكة العربية السعودية هناك، وهكذا استمرنا حتى هناك تحسن هناك ظروف. ولله الحمد يعني أنا مرة أخرى أريد أن أقول أيضا نشكر بعض المؤسسات الموجودة التي قدموا كثيرا في كوسوفا كلجنة سعودية المشتركة، ولن بعد هذا وقف الإسلامي نضبة الشباب، وبعد هذا بعض المؤسسات من بعض الدول الإسلامية كهيئة الإغاثة، وكأيضا بعض اللجنة الكويتية المشتركة جميل. وبعض مؤسسات من بعض الدول العربية. وما أنسى أيضا هناك أيضا كان دعم لبناء 17 مدارس حكومية من قبل البنك الإسلامي للتنمية،
ما شاء الله.
وكان الدعم هذا 10 مليون دولار لبناء المدارس مستشفيات والطرق وفي جميع
البلاد. أنا سمحت لي أنا أيضا يمكن قلت لك قبل الحلقة بزيارتي للمنطقة في بعد الحرب التقيت بعدد من الأطباء السعوديين، سأأخذ نظرة الأطباء السعوديين خصوصا من شارك هناك من خلال هذا الاتصال. معي الدكتور عبد الرحمن البسام رئيس قسم جراحة الأطفال بمستشفى الملك خالد الجامعي، مرحبا بكم يا دكتور. دكتور عبد الرحمن، الدكتور عبد الرحمن البسام، مرحبا بك.
اهلا وسهلا يا اخي، مساكم الله بالخير.
مساء الخيرات، ان شاء الله تكون تسمعني يا دكتور.
اي نعم نعم يا اخي.
دكتور، انا لا اشي سر اذا قلت بانك احد من شارك واسهم في مثل هذه المساهمات والمبادرات الطيبه. حدثنا عن واقع العمل الخيري وبالذات الجانب الصحي في كوسوفا لو سمحت.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحقيقة كان لي يعني بعض الفرصة الطيبة في زيارة كوسوفا حقيقة من بداية نهاية الحرب عام 2000.
نعم.
إلى حقيقة العام الماضي كانت هناك زيارات متكررة لأكثر من 5 مرات تقريبا لكوسوفا، وكان هناك تعاون حقيقة مع الجامعة مستشفى الجامعي برشتينا في مجالات كثيرة الحقيقة، منها مجال التبادل الخبرات الصحية، منها كذلك إجراء العمليات المعقدة، منها بعض المؤتمرات البسيطة، منها كذلك إلقاء المحاضرات وتدريب بعض الأطباء، وكذلك استطعنا أن ننسق لزيارة كثير من الأخوة الأطباء السعوديين إلى هناك في تخصصات كثيرة، في التخدير، في الأطفال، في العظام، أجروا كثير من
العمليات
والندوات والمؤتمرات، ودربوا كثير من الأطباء في هناك. طبعا الوضع الصحي في كوسوفا الحقيقة متردي جدا، وتعرف أنه بعدما خرج الصرب في عام 2000 من كوسوفا تركوا حقيقة وراءهم يعني الوضع الصحي المتدهور، خاصة في ظل غياب الأطباء والممرضين لعشرات السنين أفقدهم الخبرة الطبية. فلما ذهبوا مرة أخرى للعمل في المستشفيات كانت تفقدهم الخبرة الطبية، بالإضافة إلى أن هناك الوضع الفني والأجهزة الطبية كانت متخلفة كثير. لكن في السنوات الأخيرة ومع المساعدات والجمعيات الخيرية التي بذلت في خاصة في المجال الطبي حقا بدأ الوضع يتحسن يعني شيئا فشيئا.
جيد.
ومما يشير إلى يعني يجب الإشارة إليه أن هناك حقا يعني مراكز متقدمة قامت بها المملكة العربية السعودية، وعلى رأس هذه المشاريع مركز الأمير سلطان لجراحة المناظير، وهو من المراكز التي تعتبر حقيقة يعني الأولى في منطقة البلقان. هذه المراكز حقيقة أجرت أكثر من 2000 عملية، يعني للعام الماضي 2000 عملية منظار في كوسوفا. كذلك قمنا بتدريب كثير من الأطباء على جراحة المناظير، الآن هناك حقيقة شبه اكتفاء ذاتي
للأطباء
الكوسوفيين لإجراء على عمليات المناظير، وهذا يعتبر يعني من الأشياء اللي هم يعني يرون أنها يعني كانت كبيرة بالنسبة خاصة في المنطقة، لأنه ما كانت هناك جراحة المناظير إلى وقت قريب في
جيد.
بينما هي يعني موجودة في جميع أنحاء العالم.
الحمد لله.
الحقيقة ما زالت يعني الجمعيات والنشاطات الطبية يعني مستمرة سنويا، نقوم بزيارات هناك. الأطباء السعوديين حقيقة كثير منهم يرغبون في مساهمة في هذا المجال.
الحمد لله.
حتى في من غير السعودية الحقيقة هناك أشركنا كثير من الأخوة العرب في جميع أنحاء يعني العالم العربي بالقيام بزيارات إلى هناك وعمل عمليات جراحية ويعني تدريب الأطباء الكوسوفيين. وفي الجانب الآخر هناك كذلك المحاولة إلى الاتيان ببعض الأطباء الكوسوفيين وتدريبهم في المملكة.
ممتاز.
في تخصصات كثيرة، وكانت حقا العام الماضي تم كذلك يعني تدريب كثير من أطباء الكوسوفيين في المملكة.
جيد.
في تخصصات كثيرة، ثم يعودون بعد ذلك إلى 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 كوسوفا والعمل فيها. الوضع الصحي بدأ يتحسن خاصة في الجانب البشري والجانب الفني.
تمام.
لكن هناك طبعا ما زال هناك نقص كبير خاصة في الجوانب المعدات والأمور
التجهيز يعني
الفنية والتطويرية، تحتاج حقا إلى
طيب.
جهود كبيرة. نرجو الله إن شاء الله تعالى أن يتم هذا في القريب العاجل.
أشكرك دكتور عبد الرحمن، شكرا جزيلا على هذه الإضافة. كان هذا هو الدكتور عبد الرحمن البسام، رئيس قسم جراحة الأطفال بمستشفى الملك خالد الجامعي. شكرا جزيلا لك يا دكتور. تعليقك قبل ما ننتقل لنقطة أخرى، تفضل.
أنا فقط أريد مرة أخرى أن أوجه النداء لجميع إخواننا في جميع الدول العربية والإسلامية، وأقول لهم لأن في كوسوفا حاليا لقد بدأ أستطيع أن أقول هجوم من بعض المؤسسات من بعض الدول العالمية، وهدفهم الرئيسي هو تحفيل هذا الشعب إلى المسيحية. ونحن كشعب،
وهذا الهجوم عن طريق مثل هذه المؤسسات،
عن طريق المؤسسات الموجودة في كوسوفا،
أطباء، تعليم،
يعني جميع المجالات. نقول وأنا كمفتي كوسوفا وكرئيس المشيخة الإسلامية أقول لأن الشعب الكوسوفي ونحن نريد أن نرى وجود إخواننا من جميع الدول العربية في كوسوفا، وجود العربي الإسلامي في كوسوفا، لأن حتى الآن ما تم هنا أي زيارة من دول الإسلامية على مستوى عالية من الحكومات للدول العربية والإسلامية، فقط من تركيا نعم هذا بالاستمرار، وكان الوفد هنا بعد الحرب مباشرة، كان الوزير نملة زار كوسوفا من السعودية مع وفد كبير تقريبا 70 كانوا لزيارة كوسوفا، ونحن هناك نعاني كثيرا عن هذه المؤسسات الموجودة في كوسوفا، ونحن كاتحاد الإسلامي هناك نحاول يعني أن نسدد الطرق لهؤلاء، لكن نحن ما نستطيع لأن هناك نحن كاتحاد الإسلامي نعيش من التبرعات الشعب الكوسوفي، وليس لدينا أي دعم من أي دولة الإسلامية العربية
من أجل استقرار
حتى الآن. ونعم كان هناك دعم في ترميم بناء المساجد طروف المستشفى، لكن أقول داخل نشاط يعني الاتحاد الإسلامي
ليس هناك دعم،
ليست هناك أي دعم إلى يومنا هذا، ونتمنى في المستقبل هناك يكون أحسن، وأيضا نحن نستطيع نستمر في العمل لأن نحن أيضا في حاجة إلى البناء هناك مدارس مساجد وهكذا بالإسلام.
طيب أنا بسألك بعض الأسئلة عاد المتعلقة بالاتحاد الإسلامي لكن بعد هذا الفاصل بإذن الله تعالى. مشاهدي الكرام فاصل ثم نعود لمواصلة حديثنا عن كوسوفا والوضع الراهن، ابقوا معنا. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى. كوسوفا والوضع الراهن هو موضوعنا، ضيفنا هو الشيخ نعيم ترنفة رئيس الاتحاد الإسلامي والمفتي العام في جمهورية كوسوفا. مرحبا بكم الشيخ مرة أخرى. الواقع بعد هذه الأحداث المأساوية بدأ يتحسن سواء كان الوضع العام أو الوضع الصحي. أنا سأسألك عن الوضع الأهم بالنسبة لموضوع الحديث معكم، وهو الوضع الإسلامي ما يتعلق بالمساجد، ما يتعلق بتحفيظ القرآن، فيما يتعلق بالحركة الإسلامية عموما، كيف تقيمها الآن باعتبارك مفتي كوسوفا؟
الاتحاد الإسلامي هو الجهة الرسمية الوحيدة المسؤولة عن الإسلام والمسلمين في كوسوفا. تحت الإشراف الاتحاد الإسلامي في جمهورية كوسوفا في 700 مسجد،
ما شاء الله،
5 مدارس دينية.
تتبعون لوزير معين ولا ما تتبع؟
لا إشراف الاتحاد الإسلامي كله هذا.
في الحكومة فيه وزراء معنيين بالشؤون؟
لا، ما
الحكومة تعتبر بعيدة عن هذا.
بعيدة عن هذا للأسف يعني. هو في 5 مدارس دينية، كلية دراسات الإسلامية، 27 مراكز الإسلامية على مستوى البلديات والمحافظات، وكل هذا تحت الإشراف الاتحاد الإسلامي. وأيضا قبل تقريبا 10 سنوات فتحنا أيضا مدرسة للبنات لأول مرة في تاريخ كوسوفا في عاصمة كوسوفا بريشتينا، وأيضا في مدينة بريزران فرع لمدرسة علاء الدين. ونحن وللحمد نستمر في تعليم، عندنا أكثر من 400 من الطلاب الذين تخرجوا من المدرسة علاء الدين ومن 5 مدارس دينية الموجودة عندنا الآن يستمرون في إكمال دراستهم في بعض الدول الإسلامية كمدرسة سعودية، سوريا، مصر، أردن، قطر، كويت، حتى في بروني في 10 من أبنائنا الذين يدرسون في بروني، ماليزيا وهكذا، و300 داخل كوسوفا في كلية دراسات الإسلامية يستمرون تعليم.
طيب لما نقول الاتحاد الإسلامي المقصود به هيئة،
يعني كتجمع كوزارة لشؤون الإسلامية عندكم هنا،
وزارة التجمع الأعلى فيها هو رئيس الاتحاد،
رئيس
المفتي
الاتحاد، نعم،
ويتبعه مجموعة من
مجموعة، نعم.
القضايا التي تتعلق بكم، المساجد، الزواج،
كله
عقد النكاح،
كل شيء،
الأحوال
كله
الشخصية شيء المتعلقة
كله
بالمسلمين،
نعم،
إثبات الصيام،
كل شيء،
كل شيء يتعلق
تحت إشراف الاتحاد،
تحت إشراف
مباشر.
بالتالي لكم علاقة بالمنظمات الإسلامية مثل رابطة العالم الإسلامي، منظمة المنظمة
الإسلامية. نعم، عندنا علاقة مع منظمة المنظمة الإسلامية، رابطة العالم الإسلامي، وأيضا مع المؤسسات الموجودة في بعض الدول العربية والإسلامية.
عندكم قوة إعلامية تتعلق للمسلمين هناك يا شيخ؟
نحن من 10 سنوات الآن بعد الحرب نطلب بالاستمرار نفتح في كوسوفا إذاعة، يعني طلبنا موجات من الحكومة.
أيوة.
وما سمحوا لنا. نعم،
ما يوجد ولا إذاعة إسلامية
في كوسوفا، وأيضا طلبنا ساعتين في اليوم تكون في تلفزيون هناك، أيضا ما سمحوا لنا، يعني هذا لأن حتى الآن كان هناك مسؤول عن الموجات وعن النزاع كان شخص غير يعني كوسوفي، كان أجنبي. والآن جددنا الطلب إن شاء الله تعالى، نتمنى أن قريبا نأخذ موجات ونفتح راديو وتلفزيون، بعضها تكون تحت الإشراف الاتحاد الإسلامي في كوسوفا.
عندنا قنوات ما في؟
لا، ما في قنوات، ما في، فقط كل هذا نعمل عبر المساجد، وأيضا في أحيانا نمشي في تلفزيون هذا القوفمي وبعض التلفزيونات المحلية هناك، نستغل هذا خاصة خلال شهر رمضان.
طيب ايش التحركات بالنسبه للبناء داخل كوسوفا، البناء العقدي، البناء الديني؟ خلينا من هنتكلم عن المستشفيات والمباني، وهذه مطالبها كبيره، لكن كيف يمكن المحافظه على سياج الامن الديني في البلاد؟
اولا اريد ان اذكر شيء، لان كوسوفا عاش 50 عاما تحت حكم شيوعي، ومعروف لان الشيوعيه هدف الشيوعيين كان هاني هذا التطهير من الدين خاصه الشباب. والآن بعد الحرب نستطيع أن نقول أن في كوسوفا هناك في صحوة جديدة، ترى هناك زاد الآن عدد المساجد في كوسوفا من 400 إلى 700 مسجد، ونرى لأن 80% من عدد المصلين الآن يصلون خارج المساجد، وهذا نستطيع حتى في
من
الشتاء
كثرتهم.
من كثرتهم طبعا، وهذا 20 تحت الصفر الآن الشتاء، هم يصلون على الثلج، على ثلج، على برد شديد كارث، لكن الحمد لله نقول
20 تحت الصفر.
اي نعم، نعم، تحت الصفر، 20 تحت الصفر،
ويصلون في
البصالون على ثلج. ونحن انا استغل فرصة هذا لكي اقول ان نحن في كوسوفا في حاجة الى بناء اقل شيء الى 300 مسجد جديدة في كوسوفا، ونحن ما نستطيع ان نبني من تبرات داخل الشعب.
تتولون أنتم البناء في
كله نحن كله، يعني بناء وترميم.
خليني الآن أمثل تاجرا مسلما يريد بناء المسجد، نعم. عندما يقوم هو بالبناء إيش الأدوار المطلوبة منه؟ فقط يسلمكم المبلغ ولا
يجي عندنا يأخذ التصريح؟
يأخذ التصريح
أولا، نحن له تصريح من البلدية، وهو ممكن بنفسه لو يريد يسلم المبلغ عندنا، ممكن
يختار الإمام، يعني
لا، ما يمكن هو يختار الإمام، نحن نختار الإمام لأن نحن نشرف، يعني حتى زي عندكم مثلا في السعودية، هل ممكن أي واحد يختار إمام؟ يعني
أي ممكن إذا رضيت به المشيخ، إذا عندكم مجموعة وقال أنا أبغى فلان خريج المدرسة الفلانية،
طيب نحن نتفاهم معهم، يعني
ممكن، يعني
ممكن هذا، كيف لا،
ممكن،
كيف لا، لأن ما في ولا واحد، كل الذين تخرجوا حتى الآن من جميع الدول العربية من الكليات المختلفة، ولله الحمد هم يشتغلون. طيب في العمل
كيف يعني البعثات من كوسوفا الى بلدان الإسلامية بالنسبة للجامعات والعكس، كيف ترون يعني تعاون هذه الجامعات معكم؟
لا، كان نحن كتبنا مع بعض الدول، هذا مسمى مذكرة تفاهم، لإرسال الطلاب من الكوسوف الى بعض الدول العربية، وكل سنة نرسل يعني الى عدد معين،
يزداد العدد،
يزداد العدد، الى مثلا مع الأزهر الشريف، مع هناك أردن، مع سوريا، مع المملكة. مثلا حاليا في المملكة في تقريبا 90 أو 100 من الكسوفيين الذين يدرسون في المملكة،
ما شاء الله،
40 واحد في في الرياض وتقريبا 50 في مدينة منورة.
هل عدد المسلمين في كوسوفا يزداد ولا في مخاطر أنتم تخافون منها؟ يعني بمعنى هل فعلا الأعداد تقل؟ هل الغياب عن الإسلام يزداد؟
لا، نقول في تزداد كل يوم
يزداد عدد يزداد المسلمين.
شوف هم المسلمين أصلا يعني 95%، لكن نقول هم الآن يلتزمون بأمور الدين أكثر مما كانوا من قبل. هذا هو
يعني أنت تستطيع تقول فشل هذه المؤسسات الدولية اللي تحاول التنصير ظاهر واضح؟
فشلوا لله الحمد، فشلوا، ما استطاعوا أن يعملوا شيئا في كوسوفا. ولكن نحن أيضا الآن نخاف، ولأن نحن في الوسط، نحن محصرين من جميع نواحي بالأديان الأخرى، ونحن إمكانية عندنا ليست إمكانية ضخمة لكي نستمر هكذا نعمل هناك في الطرق، يعني في التعليم وفي جميع المجالات المختلفة في كوسوفا. ونحن كاتحاد الإسلامي هناك نرغب أيضا، نرغب ونريد الآن نبدأ في المشروع الجديد في بناء روضة للأطفال في كوسوفا. وأنا قدمت هنا في الرياض المشروع، يعني لو أي واحد يريد أن يساعدنا في بناء 25 روضة للأطفال لكي نبدأ تربية الأطفال من الصغر. هذا وأيضا هناك إن شاء الله تعالى نريد أن نبني المركز كبير الإسلامي في العاصمة في كوسوفا، لأن في بريشتينا في العاصمة كوسوفا لقد بدأ هناك البناء الكنيسة الكبيرة، يعني نقول كاتدرالية في قلب المدينة، وكاتدرالية كبيرة. أنا لست ضد بناء الكنائس ولا الكاتدرالية، لست ضد، لكن مكان هذا قلب المدينة أنا كنت ضد بناء هذا في هذا المكان، مو ضد البناء الكنائس. لكن هذا يعني مشروع ضخم تقريبا 15 مليون يورو. ونحن أيضا كاتحاد الإسلام طلبنا من بعض الإخوان هنا في السعودية أيضا، وأنا في لقائي مع خادم الحرمين الشريفين السنة الماضية هنا في الرياض، طلبت من خادم الحرمين الشريفين تمويل المركز الإسلامي الكبير في كوسوفا. ولله الحمد وخادم الحرمين وعد اللي قال إن شاء الله تعالى أنا سأمول في البناء المركز الإسلامي الكبير في كوسوفا. نحن نتمنى إن شاء الله تعالى هذه السنة نبدأ في البناء
بإذن الله
هناك في كوسوفا.
اسمح لي أخذ هذا الاتصال. معي سعادة الدكتور فارس بن هداج الهادي، المدير الإقليمي للجنة السعودية لإغاثة كوسوفا، سابقا المستشار بوزارة الصحة. مرحبا بكم دكتور.
هلا، حياك الله.
أهلا وسهلا بكم يا دكتور. دكتور، لعلك تحدثنا عن مرئياتك عن واقع العمل في كوسوفا من خلال عملك مديرا إقليمي للجنة السعودية سابقا، وكيف تراه الآن الوضع حاليا لو سمحتم؟
أولا يا أخي خليني أنتهز هذه الفرصة وأشكر أي قناة المجد.
تسلم، الله يحفظك.
وأبارك للشعب الكسوفي على الاستقلال.
بارك الله.
نتمنى له إن شاء الله التوفيق والازدهار. وأيضا أرحب كثيرا بالشيخ نعيم رئيس المشيخة الإسلامية، وما في شك أنه اللجنة السعودية والمساعدات السعودية كان لها دور كبير في مساعدة الشعب الكسوفي. أنت معايا؟
معك وننصت.
أيوة
تفضل.
فحقيقة ولله الحمد والفضل أنه كانت المملكة العربية السعودية مع الشعب الكسوفي منذ بداية يعني العدوان الصربي عليه إلين ولله الحمد إلى هاللحظات هذه، وهنالك أيضا مساعدات وتواصل مع الأخوة الكسوفيين. يعني طبعا الوقت قصير، لكن لعلي ألخص ما استطعنا أن نحققه في كوسوفا. والشيخ نعيم هو طبعا يعرف، والشيخ أيضا الدكتور رجب بويا، نحن تعاوننا مع المشيخة الإسلامية تعاون يعني كبير جدا.
تمام.
وأنا أقدم الشكر لهم لأنهم ساعدونا في تحقيق أهدافنا في كوسوفا بشكل يعني طيب وكبير. تمكنا ولله الحمد من بناء العديد من المدارس والترميم وأيضا جوامع ومساجد وكذلك ترميم بيوت وبناء بيوت للأيتام والأرامل وهنالك أيضا يعني أنشطة صحية قوية تعاوننا من خلالها مع منظمة الصحة العالمية ومع وزارة الصحة الكسوفية واستطعنا أن نقدم المساعدات العديدة من سيارات إسعاف وأدوية وتجهيزات طبية متطورة. ولعلي أذكر يعني أنه أنا شخصيا كوني جراح استطعنا أن ندخل ما يسمى جراحة المناظير لأول مرة في كسوفا واستطعنا أن نبني مركز وأخذ اسم مركز سمو الأمير سلطان بن عبد العزيز ولا يزال هذا المركز يمارس عمله بشكل قوي.
أنا زرته
ويدرب الأطباء الكسوفيين وحتى يمنحهم شهادة دبلوم ومعترف فيه. أيضا استطعنا ولله الحمد في معالجة العديد من المرضى الكسوفيين في المستشفيات السعودية وكذلك عمل برنامج تدريبي.
تمام.
أيضا قامت المؤسسات المشاركة معنا اللي هي هيئة الإغاثة الإسلامية ومؤسسة الوقف الخيرية والحرمين الخيرية والندوة العالمية للشباب والهلال الأحمر السعودي قامت بالعديد حقيقة من الأنشطة وكانت من ضمنها حلقات تحفيظ القرآن وأيضا نشر الوعي الإسلامي للشعب الكسوفي وحقيقة يعني المشيخة استطاعت بقوة أن تحافظ على هوية الإسلامية وهذه تجير لهم وأشكرهم على ذلك.
جميل جميل.
أنت معايا؟
أنا معك يا دكتور وننتظر النقطة الأخيرة من سعادتكم.
نعم.
أي نعم.
علي أختم.
نعم.
الآن طبعا ما في شك أنه حسب أنا لي تواصل كثير مع الأخوة هناك بالذات الزملاء الأطباء ما قصدت أقول أنهم لا يزالون هم بحاجة إلى المساعدة ولا يزالون بحاجة إلى الدعم وبذلك الدعم السياسي وأتمنى من الدول الإسلامية أنها يعني تعترف بالجمهورية الفتية لأنهم يستحقون ذلك وأيضا بحاجة إلى دعم تعاون منظمات اقتصادية وزيادة الدعم ومواصلة الدعم للأشياء اللي قامت فيها المملكة العربية السعودية أتمنى أنها تستمر في ذلك.
تمام
تمام. وأخيرا أشكر لك
شكرا لكم الله خير. شكرا سعادة الدكتور فارس بن هداج الهادي المدير الإقليمي للجنة السعودية لإغاثة كوسوفا سابقا مستشار وزير الصحة حاليا بالمملكة شكرا جزيلا لكم. خليني بس أخذ كذا نقطة معينة وهي الحديث عن القضايا السياسية كانها تشغل كثير من الناس. كيف يعني ترى واقع المسلمين في الحياة السياسية في كوسوفا؟ هل لكم وجود في البرلمانات؟ لكم وجود في الحياة السياسية في الوزراء؟
نعم برلمان كله يعني في برلمان في الحكومة الكوسوفية في الأحزاب السياسية الموجودة في كوسوفا نستطيع نقول 99% هم المسلمين
ولهم صوت قوي
هم مسلمين يعني
لكن جميل. أقصد لهم دعم لقضاء أنت إذا عما أخذنا
ما
يعني كان كان
كان, كان لا كان المسلمين كان هناك أجانب يعني
الآن يعني وجودهم الآن قوي ومؤثر
طبعا
في الوزارة
لأن كوسوفا الآن صار دولة مستقلة سابقا ما كانت دولة
طيب.
كان هذا إشراف مباشر من الأمم المتحدة والآن الأفضال مختلفة لأن نحن إن شاء الله تعالى نتمنى أن قريب الآن نأخذ الموجات ونفتح راديو وتلفزيون وأيضا هناك نرى نبني المركز كبير الإسلامي نحن أخذنا الآن 40,000 متر مربع هدية من بلدية برشتينة من عاصمة برشتينة لبناء المركز كبير الإسلامي في كوسوفا وهذا يعني أكبر دليل لأن حكومة الكوسوفية يعني
بدأت تلتفت إليكم
طبعا لماذا؟ لأن أيضا للاتحاد الإسلامي لها تأثير قوي جدا في شعب
تأثير قوي كيف؟
تأثير يعني جدا. نحن نستطيع مثلا
تحركون الشعب،
نستطيع أن نحرك فيه، لا نحن نريد أن نحرك الشعب.
تتحكمون في الانتخابات مثلا؟
نعم نطي رأينا مثلا في أي حزب.
كيف تحركون الشعب وأنتم لا تملكون أدوات تحريك، لا إذاعة ولا تلفزيون؟
عندنا مساجد،
المساجد
نعم تؤثر. المساجد مدارس الموجودة عندنا، نحن دائما نتحدث عن مشاكل الموجودة في بلدنا عبر حتى عندنا عبر التلفزيون الموجود في كوسوفا. نحن نستغل التلفزيون الرسمي عندنا في كوسوفا، وأيضا بعض التلفزيونات المحلية والإذاعة وكل هذا. وعندنا أيضا داخل الاتحاد الإسلامي لدينا البرلمان، نحن نقول يعني مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية داخل الاتحاد الإسلامي في كوسوفا.
بعد أحداث 11 من سبتمبر هل تضررتم بشيء؟ خصوصا بدأت العيون على كوسوفا، يعني أثناء زيارتنا كان الدخول صعب، كانت القوات التي تقوم بالتفتيش هي القوات الأجنبية، الجوازات تدقق من القوات الأمريكية.
لا ما كان أي يعني ما كنا نحس بمشاكل كبيرة حتى بعد ال 11 يعني أحداث ال 11 سبتمبر، لأن الدخول في كوسوفا يعني سهل جدا بدون تأشيرة. أي واحد يريد أن يزور كوسوفا يستطيع أن يدخل بدون أي تأشيرة حتى الآن 10 سنوات بعد الحرب. وأنا أيضا أقول أن اتحاد الإسلامي في كوسوفا ولله الحمد هو اتحاد قوي ومنظم، ولدينا استراتيجية العمل بعد النظر.
جميل.
نحن الآن إن شاء الله تعالى نتمنى خلال سنة ندخل المادة الدينية في جميع المدارس الحكومية في كوسوفا. هذا طلبنا من البرلمان الكوسوفي أن يأخذ القرار، وكتبنا لهم وطلبنا منهم
مادة إسلامية
يعني. إسلامي طبعا التربية الإسلامية في جميع المدارس الحكومية، لأن نحن نريد نربي أولادنا على دين الإسلام.
وتتوقع قبول هذا الطلب؟
طبعا إن شاء الله تعالى خلال سنة البرلمان الكوسوفي سيأخذ القرار لإدخال مادة دينية في جميع المدارس الحكومية الموجودة في كوسوفا. ولماذا الشيخ يعني الإمام يمشي في المدرسة هناك ونربي أولادنا الموجودين في جميع المدارس في كوسوفا؟ وأيضا هناك بعض النكات يعني استراتيجية كما أقول.
إيش أنا كان هذا سؤالي، هو واقعكم الاستراتيجي تخطيط المشي للمستقبل إيش هو؟
نحن مثلا الآن عندنا نرى الآن لو إمكانية عندنا كنا كل يوم نخرج الجريدة يومية من الاتحاد الإسلامي. عندنا الآن مطبعة هدية من المؤسسة تيكا، هذا مؤسسة حكومية لتركيا، ولكن ما عندنا أرض، ما عندنا مبنى
تضعون هذه المطبعة.
نضع هذه المطبعة ضخمة كبيرة جدا جدا، وهذا تكلفة البناء الآن تقريبا 300,000 يورو. ولو هذا كنا نستمر يعني هناك إخراج الجريدة كل يوم، جريدة يومية، وهذا يعني في طباعة الكتب وفي جميع عندنا مجلة شهرية معرفة الإسلامية تسمى، وعندنا أيضا هذا المجلة الثانية التربية الإسلامية.
الكتب عندكم كثير يا شيخ؟
في كثير، خاصة أريد أن أقول شيء لأن عندنا مخطوطات قديمة جدا جدا في 4000 نسخة
باللغة،
اللغة العربية 90%.
بعدين في وين هذه موجودة؟
عندنا في الاتحاد الإسلامي، وفي من 850 سنة أقدم كتاب عندنا، نادرة جدا جدا، وأيضا باللغة الفارسية واللغة التركية موجودة عندنا.
طيب الكتب التي تطبع الآن الكتب الدينية تدخل عندكم بسهولة؟
بسهولة ما فيها مشكلة.
طيب من يوصل لكم هذه الكتب؟ ما الجهات التي توصلها؟ هل هناك جهات؟
نحن هناك في داخل كوسوفا نطبع الكتب.
تطبعون الكتب بلغتكم؟
بلغتنا.
المصاحف؟
مصاحف نأخذ، أخذنا هدية ضخمة من المملكة السعودية هنا قبل السنتين تقريبا، هناك أكثر من 10,000 نسخة للقرآن الكريم
ترجمة
باللغة العربية. وأيضا ما بعد الحرب أيضا أخذنا كمية كبيرة جدا ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الألبانية، لأن هنا تم يعني طباعة 1,000,000 نسخة في 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 المملكة. هذا هدية من الملك خادم الحرمين الشريفين كان للشعب الكوسوفي في للشعب الألباني في ألبانيا وشعب الكوسوفي في كوسوفا.
طيب تسمح لي أخذ هذا الاتصال بس ما أطيل عليه. معي الدكتور عبد الرزاق ديب مدير مكتب مؤسسة الوقف بكوسوفا. مرحبا بكم دكتور عبد الرزاق. أنت ضحكت لأنك تعرف هذا قريب منك. مرحبا دكتور عبد الرزاق.
أهلا يا أخ سعد، حياك الله
أهلا وسهلا بك دكتور عبد الرزاق. تعطينا بس كذا ملخص لأعمال المكتب هناك خصوصا في هذه الآونة الآن في هذا الوقت لو سمحت.
نعم، أشكرك أخ سعد على هذه الفرصة وأشكر ضيفك الكريم. وحقيقة مؤسسة الوقف يعني في كوسوفا تلعب دور كبير في مجال الإغاثة وفي مجال التعليم. والضيف الكريم الشيخ نعيم حقيقة نحن نملك تجربة طيبة مع هذا الضيف، ومعروف أن الشيخ نعيم يعني غني عن التعريف، فله جهود مباركة في هذا البلد. وكوني أعيش في هذا البلد من 9 سنوات، 5 منها في إدارة مكتب المؤسسة في كوسوفا، مشاريعنا حقيقة يعني مشاريع مشتركة مع الاتحاد الإسلامي، نشعر أنها مشاريع تكاملية والتي ننفذها مع الاتحاد الإسلامي دائما بالتواصل وبالاستشارة. باعتبار المؤسسة يعني الاتحاد الإسلامي هو المؤسسة الدينية الرسمية في البلد. أن الشيخ نعيم حقيقة والعاملين معه هيئوا جميع الوسائل للتعاون مع مؤسستنا والمؤسسات العربية الأخرى، وفتح آفاق التعاون والتواصل من خلال الزيارات المتبادلة. وأذكر من كلامه الذي يكرره دائما بأن يعني الموظفين ومدراء المؤسسات العربية هم يعني زياراتهم لرئيس الاتحاد بدون موعد، وكذلك يبلغ يعني موظفين.
جميل،
وهذه الحقيقة يعني أعطتنا مجال كبير للتعاون، والتي برزت ثمارها في نتائج المشاريع المشتركة التي قمناها مع الاتحاد الإسلامي، حيث قمنا يعني لدينا الآن 3 مشاريع. مشروع كبير في العاصمة برشتينة هو بناء مسجد كبير، وكذلك مسجدين في المدن الأخرى، وأكثر من 15 مسجد للإكمال في مختلف المدن.
جميل،
وهذه المشاريع قريبا بإذن الله ستنتهي
ما شاء الله،
ونقيم الدور الذي يقوم به الشيخ نعيم.
طيب يا دكتور، دكتور
أنه دكتور جعل دور المؤسسات العربية في كوسوفا دور تكاملي.
طيب اسمح لي أسألك سؤالا دكتور عبد الرزاق لو سمحت.
هذا الدور اسمح لي يكمل الدور الذي يقوم به الاتحاد الإسلامي.
طيب،
ويرتقي بمستوى التعليم الشرعي، وكذلك يؤمن لأبناء هذا البلد حاجتهم.
يبدو أنك ما تسمعني لبعدك يا دكتور عبد الرزاق، فقط اسمعني سؤالي لو سمحت. دكتور عبد الرزاق معي،
كوني قريب ومتواصل مع ضيفك وموظفيه، فإن الاتحاد الإسلامي يواجه تحديات كبيرة، وأغلبها يعني أشعر أنها مالية المجالات كبيرة التي يغطيها، حيث لديه تقريبا 650 أكثر من 650 مسجد، هذه المساجد تتطلب أنه يؤمن الأئمة والخطباء وحوالي 2000 موظف في الأوقاف و3 مدارس ثانوية. لذلك فنحن نعيش ونقدر معاناتهم.
طيب دكتور
نعم
تسمعني الآن؟
أسمعك.
جيد، لأنك كنت مسترسلا وأنا أود أسألك بعض الأسئلة لو سمحت. أنت تقول بأنك عشت مدة معهم وعرفت أو خبرت مجموعة من القضايا هناك. لو سألتك السؤال التالي وقلت لك رتب لي الأولويات التي يحتاجها إخواننا في كوسوفا بحيث أن المشاهد العربي أو المسلم في كل مكان يعرفها، هل ترى أن الأولويات ممكن أن ترتب؟ في بعض البلدان المساجد أهم، في بعض البلدان المدارس أهم، التعليم، الكتاب، الدعوة، التنشئة، تخريج. أن ترتب لي هذه الأولويات لو سمحت بحكم خبرتك هناك.
حقيقة الأولويات يعني الآن في كوسوفا تعاني من نقص كبير في المساجد وكذلك في المراكز الإسلامية.
طيب.
والأوقاف، لأن الأوقاف هنا يعني هي يعني مصدر رئيسي للاستمرار، يعني هي ساهمت في استمرار والحفاظ على هوية المسلمين في هذا البلد، وكذلك هي أيضا تساهم في الاستمرار المستقبلي. لذلك يعني هذه 3 مجالات، كذلك الحاجة لدعم الدعاة والمعلمين الشرعيين هذه حاجة كبيرة، ونعرف أن هنا الإمكانيات ضعيفة، والذي يأتي من الأوقاف والذي التي تساهم في دعم واستمرار هذه الأنشطة.
تمام،
الأولويات حقيقة يعني نشعر أنه الحاجة للاهتمام بالمراكز الإسلامية، لأنهم ما توجد مراكز إسلامية يعني في هذا البلد،
تمام،
وهي توفر يعني كثير من الجوانب التعاون عن المساجد وكذلك عن الدورة التعليمي.
أشكرك دكتور عبد الرزاق.
المساجد المراكز الإسلامية والمساجد وكذلك دعم
إن شاء الله
والمعلمين الشرعيين.
نسمع رأي الضيف. شكرا دكتور عبد الرزاق ديب مدير مكتب مؤسسة الوقف بكوسوفا، شكرا جزيلا لك على هذه الإضافة.
يا مرحبا بك.
أنا بسأل سؤال أيضا أشار إليه، كنت قرأت عن الأوقاف في المنطقة بعامة وفي كوسوفا وألبانيا بخاصة، هناك أوقاف قديمة جدا وكثيرة، وكان بعضها وهذا استغربته يعني منصوص عليها أوقاف لحفاظ القرآن، أوقاف على المساجد، أوقاف على العلم الشرعي، فبعضها من 600 سنة ومن 400 سنة، هل ما زالت هذه الأوقاف محفوظة أم طمست؟
نقول أكثر من 90% أيام الشيوعية
طمست الأوقاف. طمست
الأوقاف، ما بقي نستطيع نقول إلى 5-10% من الأوقاف القديمة من أيام العثمانيين في كوسوفا وفي ألبانيا. لكن نحن استطعنا خلال 10 سنوات من الآن بعد الحرب أن أيضا هناك نبني بعض المراكز،
نعم،
يعني في الأوقاف في بعض المدن في داخل كوسوفا، بنينا هناك تقريبا 200 من نكون نحن من الأوقاف من المحلات التجارية الصغيرة هذا، وعبر هذا الإيجار نحن من الأوقاف نغطي الرواتب بعض الأئمة بعض الدعاة وهذا. و أيضا كما تفضل الأخ عبد الرزاق من كوسوفا، هو مدير هناك لمؤسسة وقف الإسلامي في كوسوفا، وأقول مرة أخرى لأن تعامل وتنسيق العمل وتعاون مع جميع المؤسسات الموجودة في كوسوفا مع الاتحاد الإسلامي هو تعامل يعني
عالي
كامل
جميل.
عالي جدا وفي احترام المتبادل.
الحمد لله. أنت معه الاتحاد. في الترتيب يا شيخ نعيم، الترتيب الذي قاله أنت مؤيد أن أولوياتكم
مؤيد.
المساجد
لا.
من أولى الأولويات المساجد.
مثلا أضرب المثال، عندي في هناك محافظة مكونة من 53 قرية في فقط 5 مساجد. هذا هو أكبر دليل لأن كوسوفا في حاجة إلى بناء المساجد ومراكز الإسلامية ومدارس الإسلامية وأيضا في الأوقاف وفي نقول في جميع المجالات.
طيب. يعني هل تعانون من وجود بعض المسلمين سواء كانوا الهاربين من بلدانهم كما هو حال بعض الدول أم هذا لا يشكل؟
لا ما يشكل،
ما يشكل شيء.
لا أبدا،
لأن بعض الدول تعلن مثلا أن عددا من المسلمين الذين هاجروا من بلدانهم واستقروا.
لا 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 ما لا.
هذا لا يشكل
أبدا أي خطر بالنسبة
جميل للمصر. جميل أبداً. أنا بختم بسؤال الحقيقة أراه مهما، اللي هو الواقع الذي أو المستقبل الذي يأمله الشيخ نعيم. ألا شك أنك يعني تنظر للمستقبل ولكم طبعاً. مطالب للدول الإسلامية طبعاً. ترجون من المسلمين أشياء والمسلمون طبعاً. يرجون منكم أشياء
طبعاً. طبعاً.
كيف ترى المستقبل وماذا تريدون؟
أنا أولا فخور جدا لأن كوسوفا صار دولة مستقلة، هذا هو وأرى مستقبل لأن كوسوفا عن قريب ستكون يعني دولة معترفة من عدد كبير من الدول العالمية وخاصة من الدول العربية والإسلامية، وسينضم إلى أيضا أمم المتحدة وفي مجلس الأمن إن شاء الله تعالى. وأرى لأن في كوسوفا هناك ستكون بالاستمرار يعني تقوية الأهلية الإسلام عند المسلمين، هذا أنا أرى، وسيزداد هناك عدد الشباب الذين يصلون الذين يصومون ملتزمين يعني، وأرى مستقبل كوسوفا تكون هناك ضمن إطار الاتحاد الأوروبي لأن كوسوفا جزء لا يتجزأ من الاتحاد الأوروبي، ونرى أيضا في كوسوفا نحن نريد التعامل يعني مع جميع الدول العالمية خاصة مع الدول الإسلامية، أتحدث أيضا باسم الحكومة الكوسوفية هنا أمامكم. ومستقبل كوسوفا نرى كوسوفا تكون هناك أيضا دولة بلا حدود يعني كبعض الدول الأوروبية، يدخل الإنسان بدون تأشيرة في كوسوفا، ونرى هناك أيضا مستقبل في المستقبل هناك إسلام يكون هنا الصحوة قوية جدا.
نسأل
الله سبحانه وتعالى عن هذا. وأيضا أقول حتى الآن ولله الحمد ما كان في كوسوفا داخل كوسوفا مشكلة ما تسمى إرهابية مال إرهابية متطرف هذا. ونحن كيتاد الإسلام نمارس هنا الوسطية تسامح الهدوء والتعامل بين الأديان داخل كوسوفا. فهذا أرى كوسوفا يعني تكون دولة يعني
لها استقرار
تام داخل الكوسوفا.
نحن نشكرك شيخ نعيم على إتاحة الفرصة، نتمنى لكم التوفيق والعمل لما يخدم المسلمين هناك.
وأنا مرة أخرى باسم الاتحاد الإسلامي وباسم الشعب الكوسوفي المسلم أشكر قناة المجد لما أوتيت لي هذه الفرصة لكي يكون باقي لكم.
شكرا جزيلا. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة. وكان هذا هو الشيخ نعيم ترنافة رئيس الاتحاد الإسلامي والمفتي العام في جمهورية كوسوفا. تحدثنا عن كوسوفا والوضع الراهن، هذه لمحة سريعة مررنا عليها من خلال هذه الحلقة عن إخواننا في كوسوفا. كالمعتاد لقاؤنا بكم بإذن الله تعالى يوم الأحد القادم 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وأنتم على خير. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.